إنجيل لوقا أصحاح 19، سوف أقرأ ابتداء من العدد 41. يقول الكتاب: وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا المقدسة. هذه القصة طبعا قصة مألوفة ومعروفة، في كل سنة نتحدث عن دخول المسيح إلى أورشليم، عن أحداث هذا الدخول نتطلع إليه من عدة جوانب. في الماضي تحدثنا أن يسوع لم يدخل مرة واحدة إلى أورشليم، بل دخل 3 مرات في 3 أيام متتالية كان يدخل. لكن في دخوله هذا كان الدخول المميز، الدخول الأول، نفهم من إنجيل يوحنا أن اليوم كان يوم أحد في أول الأسبوع دخل يسوع. نفهم أيضا من مقارنة الأناجيل 4 أن كان هناك مجموعتان من الناس، جماعة كان يظن أن أكثرها من الحجاج الذين أتوا إلى أورشليم لكي يحتفلوا بالفصح التقوا بالمسيح في منطقة بيت فاجي وبيت عنيا، منطقة مطلة على مدينة أورشليم، وطبعا لاقوه هناك مشوا معه. بالمقابل مجموعة أخرى خرجت من أورشليم، سمعت الأصوات، سمعت التسابيح، فخرجت لملاقاة المسيح، وكان من جملتهم كما نفهم من النص الذي قرأنا بعض الفريسيين. دول طلعوا من أورشليم والتقوا خارج المدينة. طبعا بيت فاجي وبيت عنيا قريتان معروفتان في النص الكتابي. بيت فاجي ما بنعرف تماما ماذا حدث لها لأن لا نجد لها أي آثار اليوم، لكن بيت عنيا هي قرية موجودة إلى يومنا هذا. القصة تخبرنا أن يسوع قرر أن لا يدخل ماشيا كعادته، لكنه قرر أن يدخل راكبا. في نظر المسيح هو يدخل كملك، ليس في مفهوم الشعب في ذلك الوقت، لكن من مفهوم دوره المسياني، كونه المسيا المنتظر دخل على هذا الأساس. وبما أنه قرر ذلك أرسل تلميذين، النص ما بيسميهم، إلى القرية التي أمامهم، كمان النص ما بيسمي القرية، ممكن نستنتج أنه كانت يا بيت فاجي يا بيت عنيا، أرسلهم حتى يجيبوا له دابة لكي يركبها في دخوله إلى المدينة. قال لهم بتروحوا تلاقوا جحش مربوط لم يجلس عليه أحد، فكوه تجيبوه، في حال حدا سألكن تقولوا له الرب محتاج إليه. ملفت للنظر أنه يسوع تحدث بهذه التفاصيل ربما بشكل نبوة، كان يعرف ماذا سيحدث ولا شك. كان الجحش لم يستخدم من قبل، بكلام آخر لم يوضع عليه ثياب أو سرج، ليركبه أحد من قبل، ما حدا مستعمل هذا الجحش. وطبعا نحن بنقدر نستنتج من الحديث أنه أصحاب الجحش كانوا أصدقاء للمسيح، لأنه كان يكفي أن يقول التلميذان الرب محتاج إليه، بيمشي الحال، بس قولوا لهم الرب عايزه. جابوا الجحش ووضعوا عليه ثيابهم، صاروا يخلعوا الرداء الخارجي اللي كانوا عادة بيلبسوه فوق العباية ويضعوه على الجحش، وليس هذا فقط، لكن كانوا يفرشوا ثياب أثناء المسير في الطريق. وكان هذا الجحش أو الحمار كان يمشي، يشيلوا الثياب اللي وراء يحطوه ويرجعوا قدام في المسير نحو أورشليم. النص بيخبرنا إنه الناس لما شافت يسوع ابتدأت تسبح، ابتدأت تسبح، بيقول لك ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظر. يظهر أنه هنا إشارة غير مباشرة إلى الأعجوبة التي صنعها يسوع في بيت عنيا. ما تنسوا هني مرئين ببيت فاجي وبيت عنيا، ويسوع عمل أعجوبة إقامة لعازر من الأموات، فالجماعة شافوا وشافوا راكب على الحمار صاعدا إلى أورشليم، فابتدأوا يسبحون الرب. مبارك الملك الآتي باسم الرب. لغة النص تقول لنا أن الإشارة هنا فعلا هي إشارة مسيانية، يعني لما قالوا مبارك ترجمت الكلمة حرفيا هي الذي كان مباركا وهو الآن مبارك وسيبقى مباركا.
أمين.
البركة هي من صفة هذا المسيا. أيضا كلمة الآتي هي كلمة مسيانية، لا بل هي أحد ألقاب المسيا المنتظر، الآتي. لما كانوا يحكوا عن الآتي كان المعلوم والمفهوم أن المسألة تتعلق بالمسيا. مبارك أي أن هذا الملك يحمي البركة، يحمي البركة للشعب، هو آت بهذه البركات لكي يوزعها على الشعب كمسيا انتظره الشعب. فابتدأوا يسبحون الرب لأنهم ينتظرون البركات. ولما قال الآتي باسم الرب، أيضا لغة النص تقول لنا أن المقصود هنا بسلطان الرب، بعلاقة هذه المسألة بإعلان الله العظيم، أي إتمام المواعيد. بجملة بسيطة استطاعوا أن يغطوا كل هذه المفاهيم، أن الآتي هو مبارك، كان مباركا وسيبقى، هو الآتي المنتظر، هو الآتي لكي يوزع بركاته على الشعب، هو الآتي بسلطان الله كإتمام للمواعيد. كل هذه بجملة صغيرة. ثم انتقلوا للتسبيح وقالوا، صاروا يسبحون ويقولون سلام في السماء ومجد في الأعالي. طبعا هيدا بيخلينا نتذكر كلام الملائكة لما بشروا بمجيء المسيح بنفس الإنجيل، إنجيل لوقا أصحاح 2، المجد لله في الأعالي، متذكرين الكلام، ترنيمة الملائكة، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذه المرة تغير الكلام، صارت القصة لها علاقة بمكان سكن الرب، سكن الله، سلام في السماء، مجد في الأعالي. كل هذا بكل بساطة ترنيمة الملائكة الذين يعبرون عن أن الله صنع سلاما من خلال ابنه يسوع المسيح، لأنه هو سلامنا. سلامنا بهالقصة كلها، بهالمعمعة. طبعا التلاميذ ما انتبهوا بحسب إنجيل يوحنا إنه هذا المشهد قدامهم كله هو إتمام لنبوة زكريا إصحاح 9:9 عن المسيح، يلي قال فيها إنه هو ذا ملكك يأتيك. في هذه النبوة تحدث عن هذا المشهد بشيء من التفصيل إذا شئتم، وهذا التفصيل تفصيل مهم، لأنه قال هذه الكلمات إصحاح 9:9، قال: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. هكذا قال النبي. تلاميذ بيقول يوحنا ما انتبهوا للموضوع. حلو صدق يوحنا وشفافيته، لأنه هو واحد من التلاميذ، قال نحن ما انتبهنا إنه هذا إتمام للنبوة. طبعا بكل عرس للفريسيين في أرس إجوا لعنده، إجوا لعنده، ما عجبهم الكلام اللي كانوا عم يسمعوا. يا معلم، انتهر تلاميذك، سكتهم، أمرهم أن يصمتوا، شو هالحكي هيدا؟ مبارك الآتي باسم الرب. هذا الكلام يقال للمسيح المنتظر يلي نحن ناطرينه لكي يستعيد مجد إسرائيل، لكي يتخلص من المحتل الروماني الذي يرد الملك لإسرائيل. انزعجوا الجماعة، ما عجبهم أبداً هالموضوع على الإطلاق، لدرجة بيقول الكتاب بإنجيل يوحنا، إذا بتروحوا ليوحنا إصحاح 12، أصيبوا بالهلع. ليه؟ لاحظ شو بيقول لك بعدد 19، بيقول لك: فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، مش طالع من أمركم شيء، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. شافوا هالمنظر والناس راكدي ورا المسيح وعم بتصيح وبتسبح ومبارك الآتي باسم الرب، قالوا لك راح العالم ورا يسوع، خسرنا نحن المعركة. وطبعا هذا الشعور ما كان شعور كتير إيجابي بالمطلق، لأنه قادهم إلى القرار النهائي والحاسم بصلب المسيح. يسوع طبعا ما سكت، جوابهم، جوابهم بطريقة حاسمة جازمة، ومنشان هيك منشوفه لما بيحكي في العهد الجديد بهالطريقة الحاسمة يستخدم التعبير أقول لكم، أقول لكم، هذا إعلان مباشر مني. قال لهم: إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. هلأ مرات كتير البعض بيفسروا هالتعبير إنه الحجارة تصرخ، إنه لو هني سكتوا هني وماشيين على الطريق، الحجارة اللي على الطريق رح تبلش تسبح الرب. لا، هذا تفسير سمعناه كتير يعني بالماضي، بس ليس تفسيرا دقيقا للنص. المقصود هنا بالحجارة هي الحجارة التي ستتساقط في المدينة عندما تتم النبوة. يعني إذا بتلاحظوا ببقية النص لما بيقول يسوع يهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر. هذه الحجارة ستصرخ من وطأة الدينونة والغضب الإلهي، لأنه ما صرخت في استقبال المسيح وقبول المسيح. هيدا إذا بدكم تلخيص أو صورة من الصور لما بيقول الرسول بولس أنه سوف تجثو كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، الناس كلها ستعترف أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. طيب في ناس راح تجثو بإرادتها، طيب كيف كل ركبة؟ معناتها في ناس لن تجثو بإرادتها، لكن في يوم الغضب سوف تضطر. هلأ فرق ما تجثو بإرادتك وفرق ما تجدو غصبا عنك، كتير فرق. هون عم بيقلن إذا سكت هؤلاء عن الاعتراف بأن المسيا قدوس الله، هول بيسكتوا يوما ما ستصرخ الحجارة طلبا للرحمة والإنقاذ. بيصيروا بدهم يصرخوا ويطلبوا مجيء المسيا، لكن لن يأتي أحد لأنهم وقعوا تحت الدينونة. بيكمل النص بيقول أنه لما اقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. ليش بكى عليها؟ كان قلبه مكسور. التعبير هون ما معناته أنه دمع دمعتين، لا، لغة النص تقول أنه أجهش باكيا، انفجر باكيا، انتحب، يعني بكاء بصوت مسموع. دموع المسيح انهمرت على المدينة. ليش؟ قال لو علمت أنت حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، لكن أخفي عن عيني. ليه؟ نظرا ينظرون ولا يبصرون. ليه؟ لأن رئيس هذا الدهر قد أعمى أبصار غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. سكر لهم عيونهم، الحق قدامهم لكن مش شايفينه، عمالهم قلبهم. يسوع ابتدأ يبكي، يا ريت يا ريت وصلت إلى مستوى معين من الفهم يا أورشليم، لكن ما وصلت، لكن الآن قد أخفي عن عينيك. لاحظوا تكرار هالتعبير، إنك لو علمت أخفي عن عينيك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك، جهل. لكن بالمناسبة الله لا يقبل بالجهل عذرا. ما كنت عارف، هذه ما بتمشي مع ربنا. طبعا الرب لما تحدث في هذه اللغة القاسية المحزنة عن ما سيحدث لأورشليم، كان يتحدث عن إرادة الله بالدينونة. أرسل المسيح إلى خاصته، جاء، خاصته لم تقبل. الله ينظر إلينا بعين النعمة لوقت معين، يريد أن يزورنا بالنعمة، لكن عندما لا نقبل زيارة النعمة سوف نختبر زيارة النقمة من المسيح. هذه هي قصة دخول المسيح إلى أورشليم. اليوم لن أتحدث عن يسوع ولن أتحدث عن التلاميذ، سوف أتحدث عن الحمار. لهذا عنونت عظة اليوم يجب أن نغار من الحمار، يجب أن نغار من الحمار. ملفت في الكتاب المقدس أن الله استخدم الحيوانات في أكثر من مناسبة لكي يكلم شعبه. ربما أفضل قصة هي قصة حمار بلعام. مرات الحمير بتفهم عربنا أكثر منا. ثلاث أشياء عن هذا الحمار يجب أن نغار منها. الأمر الأول، هذا الحمار ذكره النبي. لما قرينا من زكريا أصحاح 9 شفنا أنه النبي تحدث عن هذه الدابة بالنبوة، قال هو ذا ملكك يأتي إليك عادل ومنصور وديع وراكب على حمار على جحش ابن أتان. حكي عنه بالنبوة. ليش حكي عنه بالنبوة؟ هذا إشارة إلى أهمية الدور الذي سيلعب هذا الحمار. أود أن أذكركم أن الملوك لم يركبوا حميرا منذ أيام سليمان. الملك كان يركب حصانا، لكن هذا الملك الوديع العادل والمنصور، شددوا لي على كلمة وديع، اختار أن يركب حمارا. دوره كان مهم، ولهذا تكلم عنه النبي. ربما تسأل، هل تكلم عني أنا الكتاب المقدس؟ نعم تكلم عنك. لا بل هناك ذكر رائع تحدث فيه يسوع عن المؤمنين الذين سيؤمنون بكلامه. في الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا، في صلاة المسيح الكهنوتية، صلى ليس فقط لأجل التلاميذ الذين كانوا معه، لكن صلى لأجل الذين سيؤمنون به من خلال كلام وخدمة التلاميذ والرسل. قال له لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يسوع ذكرك، إن كنت قد اختبرت المسيح، يسوع ذكرك في هذا النص، تحدث عنك، تحدث عنك كمؤمن به من خلال تعليم الرسل وتعليم كلمة الله، لأنك أنت مهم في نظره، ولهذا صلى لأجلك. ربما تعتبر نفسك أنك غير مهم، ما لك دور. هذا الحمار يعلمنا، إن كان الحمار مهم، إن كان الحمار له دور، فكم بالحري الذين اشتراهم المسيح بدمه. مسألة ثانية، عجبني كلمة الرب محتاج إليه. هل يحتاج الرب؟ نعم الرب يحتاج. الاحتياج هنا مش معناته ناقصه شيء بده يرجع يلبيه، لا. الاحتياج هنا له علاقة برغبة الرب في استخدام واسطة معينة. الرب يحتاج أولاده. لاحظوا صفات هالحمار إذا بدكم. لغة النص تشير أن هذا الحمار كان مربوطاً، صحيح، لكن كان مربوطاً ينتظر من يحله، من يحله، يعني حاضر ناظر، بس فكوني واستعملوني. هذا الحمار كان في أفضل أحواله، جديد، غير مستخدم، لم يكن عليه متاع أحد. ما فيك تكون مرتهن لشيء وتقول للرب استخدمني، ما فيك. الاستعداد للخدمة هو عندما يكون الواحد منا مستعدا منتظرا قلبه للرب فقط. ساعتها بيجي الأمر الإلهي، يا ابني اذهب اليوم أعمل في كرمي، أنا محتاج إليك، أنا محتاج إليك. ونصيحة لذوي الألباب، ما تخلوا الحمار يكون أحسن منكم. فإذا نغار من هذا الحمار لأن النبي ذكره ولأن الرب محتاج إليه ولأنه خدم المسيح بصمت. ما بنقرب النص عمل صوت، ولا بنقرب النص إنه حاد عن الطريق، ولا بنقرب النص إنه اعترض، ولا بنقرب النص إنه رفض الأوامر بأن يسير أو أن يقف. خدم بصمت، وعندما تخدم المسيح بصمت من دون طن ورني يتحدث الناس عنك بعد 2020 سنة. عم نحكي اليوم عن حمار من 2020 سنة. تؤدي المهمة، القصة مش أن تترك لك تذكارات بأنك خدمت الرب، أنت خدوم الرب وشوف كيف الناس بعد سنوات تذكر ما فعلته. مرات ببتسم لما بسمع بالجنازات ليكن ذكره مؤبدا، بقول بالفعل كيف عم يضحكوا علينا، بكرة بعد 4-5 أيام بس تخلص التعازي ويخلص الأكل والشرب بينسوا وبينسوا بيبيه، فيش ذكر مؤبد لحدا. لكن لما تخدم الرب، الرب يذكر فيك يا رب. إلى اليوم نتحدث بين الحين والآخر عن قديسين، ما بدي أرجع 2000 سنة لورا، عن قديسين مروا على هذه الكنيسة، ما منشوف أساميهم، كتار منكم ما بزمان حياتكم شفتوهن، بزمان حياتكم ما سمعتوا عنهم، لكن بين الحين والآخر عندما نكون مجتمعين في شركة أو نتحدث في موضوع روحي نرجع بالحديث إلى هذا القديس أو هذه الأخت القديسة. نتحدث عن أشخاص مثل الدكتور توفيق خياط، مثل الأخت نسيمة خولي، مثل الأخ زكي بولس، وإخوة كثيرين أستطيع أن أعدد وأكرر مرات ومرات ومرات أسماء وأسماء من القديسين الأوائل الذين تركوا بصمتهم على هذه الكنيسة، لكن لا بتشوفوا إلهم بلاك ولا بتشوفوا إلهم تذكار بشري معين على الإطلاق. خدم المسيح بصمت. اللي بيخدم المسيح بهالطريقة يختبر اختبارات مميزة مع المسيح. فيكم تتصوروا انه هذا الحمار كان شاهدا على دموع يسوع لما بكي على أورشليم، كان راكب على حمار، ربما نزلت دموع المسيح على هذا الحمار، كان شاهد على هذه الدموع. هذا اختبار مميز. ليه؟ لأن هذا الحمار كان عم بيخدم بصمت، كان يستطيع أن يسمع صوت المسيح الباكي، شهقات المسيح إذ كان يبكي على المدينة وينتحب. ليه؟ لأنه كان ساكت، بس سكت صار يقدر يسمع، صار يقدر يختبر، صار يقدر يعرف عمق قلب المسيح لأنه ساكت وعم بيخدم بصمت. من غار منه ولا ما من غار؟ طبعا من غار، ويجب أن نغار، لأنه حيوانا أعجميا لا عقل له ولا فكر ولا منطق علم كيف يتصرف في العلاقة مع المسيح أكثر منا في هذه الأيام. للرب خطة لحياتنا، يجب أن نكون متوقعين لها ومنتظرين وجاهزين للأمر الإلهي. علم كما يجب نحن أن نعلم بأننا لا نستطيع أن نخدم الرب وعلينا متاع شخص آخر غير الرب نفسه، أو أن نخدم المسيح بصمت ليس فقط لكي نظهر تواضعاً أو خضوعا، لكن لكي نستطيع أن نسمع ونختبر عمق قلب المسيح حين لا يتكلم بالضرورة لكنه يبكي، ينكسر على العالم. تعرفوا ليش مرات نحن ما منبشر، ما منخبر، ما منعلن الحق؟ لأننا لا نسمع قلب المسيح الباكي على بشرية هالكة. بس تسمع صوت الرب عم يبكي، قلبك بيبكي، ساعتها بتروح تبشر. الرب يعطينا نعمة أن نتعلم من هذا الحمار. بتذكر الطيب الذكر الأخ بيدروس نسانيان، كنا نطلع على كتشاك، البعض منكم بيعرف كتشاك، كنا نطلع في منتصف كل أسبوع يوم الأربعاء ونصرف وقت على البيدر في كتشاك في الصلاة حتى ساعات الفجر الأولى. كان الأخ بيدروس يصلي، له عبدك جحش مربوط يا رب، عبدك جحش مربوط. هذا القديس الذي سبقنا إلى الأمجاد فهم هذه الدروس، ما كان عم بيجرب يضحك ولا يضحك، لكن كان يقول للرب خليني أتعلم هالدروس حتى من هذا الحمار، لأنه أنت استخدمته استخدمني أنا كمان. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.